أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا الخليلا. فتذكروا فان الامر والله لشديد. لقد ازعج ذكر الموت قلوب الخائفين واحرج خوف الموت صدور العارفين. وذلل انتظار البلا غدة العابدين واجرى تخايل العود على الخدود دموع التائبين.
احرج اللحظة
غار الموت جدا جدا جدا. أتاك يشتد شدا شدا شدا.
اليوم تبكي فلا ينفعك البكاء.
بالموت طورا ويغدا. يا من يراح عليه
اليوم تنادي فلا أحد يجيب. وتمضي إلى الله تقودك الملائك الكرام.
لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن الطويل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أحمد الله سبحانه وتعالى وهو المستحق للحمد والثناء. وأشكره سبحانه وتعالى على إنعامه وتفضله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم أن نلقاه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله نبينا نبي الرحمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار وعنا معهم جميعا برحمتك يا عزيز يا غفار. أما بعد أيها الأحبة في الله أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله هذه الوجوه في الدنيا والآخرة وجعلها محرمة عن نيران السموم. إخوتي وأحبتي يتجدد اللقاء بكم في هذا البلد الحرام حيث الذكريات العطرة وحيث الأشجان والأحزاب أشجان أمة وذكريات لها تاريخ ولكن ليس تاريخ شجاعة فقط وليس تاريخ بطولات فقط وليس تاريخ أمة عابرة وليس تاريخ أمة عابرة بعمرانها وبتطورها وتقدمها وسيادتها ولكنه تاريخ أمة غيرت مجرى التاريخ. أنقذت الناس من الظلام وهدتهم إلى أنوار الهداية. أنقذت الناس من عبادة الأوثان إلى عبادة الواحد الديان. أخرجت من هذه الصحراء ومن أرض الجزيرة وانطلقت بشائرها من هذه المدينة ومن مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أخرجت من هذه الصحراء ومن هذه الجبال رجالا لا يعرفون سوى الله ربا وغير النبي صلى الله عليه وسلم رسولا وقائدا ولا يدينون بدين غير هذا الدين العظيم. فتحولت حياة أولئك تحولت تحولا عجيبا من عباد الأوثان إلى حملة القرآن من رعاة الغنم إلى رعاة الأمم من أناس أعراب أجناف إلى أناس يشرقون ويغربون جهادا في سبيل الله.
ونصرة لدينه وتبليغا لدعوته، لا لشيء إنما وقر الإيمان في القلوب فتغيرت الحال. الأجسام هي الأجسام والأبدان هي الأبدان، ولكن القلوب تغيرت تغيرا عجيبا يوم أن سمعت كلمات الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم تنطلق غضة قرية، فآمنت بهذا الدين وتغيرت حياتها وتبدلت. أحبتي بالله، إننا في هذه الأمسية سنتحدث عن مواقف مؤثرة، فأي مواقف سنتحدث عنها وأي تأثير سنخطو إليه؟ هل هي مواقف أصحاب الأموال والدنيا؟ هل هي مواقف اللعب واللهو والضياع؟ لا والله، لأننا في بيت نطهر الله، نطهر هذا البيت من أن نتكلم في مثل هذه الأشياء، ولكننا سنتكلم عن مواقف تؤثر على القلوب بإذن الله، مواقف من تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن عهده صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه ثم التابعين، ثم نأتي إلى موقف مؤثر في هذا الزمان، وبعد ذلك نختمه بموقف سيكون ذلك الموقف لواحد منكم وحاضر معكم في هذا المكان. ولكن مثلي ومثلكم في هذا المقام، كما قال الشاعر: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل، فوالله الذي رفع السماء وبسط الأرض لأنا أحوج إليكم من النصح والتذكير. ولكننا في زمن قل فيه المذكرون بالله، في زمن نحتاج جميعا أن نتحرك لدعوة الله، أن ننظر خفافا وثقالا نبلغ دين الله سبحانه وتعالى، في زمن كثرت فيه المغريات والملهيات وقل من يحتسبون الدعوة لله سبحانه وتعالى. وصدق الشاعر حينما قال: حينما تذكر السلف وتذكر صحب محمد صلى الله عليه وسلم وتذكر التابعين وتذكر أئمة الدين الأعلام، فقال: أسير خلف ركاب مجبدا عرج، مؤملا جبر ما لاقيت من عوج، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرج، وإن ضللت بقفل الأرض منقطعا فما على عرج من ذاك من حرج. فهذا مثلي ومثلكم، نكتب الآثار علنا أن نلحق بهم. لذلك جاء رجل إلى الحسن البصري وقال: يا إمام، سبقنا القوم على خيل جهم ونحن على حمر مقعرة، أي حمر رديئة كذلك. قال: يا بني، ما دمت على الطريق فستصل، المهم أن تواصل المسير إلى الله سبحانه وتعالى. مستوفزين على رحل كأنهم ركب يريدون أن يمضوا وينتقلوا، عفت جوارحهم عن كل فاحشة، فالصدق مذهبهم والخوف والوجل. هذا وصفهم، ووصفنا يختلف عنهم، كانوا أطهارا ربانيين، ونحن إلا من رحم الله، همنا شهوات البطن والفرد، والله المستعان على هذا الزمان. أحبتي وإخوتي، يحسن بنا إذا أردنا أن نذكر موقفا مؤثرا أن نبدأ بمن غير هذه القلوب بفضل الله، أن نبدأ بصفحة واحدة أو صفحات قليلة من صفحات المصطفى صلى الله عليه وسلم، نعطر بها مجلسنا ونتذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم، علنا أن نلحق به في جنات الخلود. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي المصطفى، هذا الرسول المجتبى، الذي كما قيل عجز الصبر عن صبره، الصبر تعب من صبر النبي صلى الله عليه وسلم، ضحى بكل شيء من أجل الله، تأتيه الدنيا ترهل إليه ولكنه يأباها ويقول: إن امرؤ خيرني الله بين الدنيا وبين ما عنده فاخترت ما عنده. أصبح يقوم وينام ويأكل ويشرب ويذهب ويأتي وهمه تبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى. وإذا جئته في ميدان الوغى فإذا هو الفارس الصنديد. فلقد كان في يوم أحد، يوم أن انكشف المسلمون وهرب من كان على الجبل، وبدا الكفار والتفوا حول المسلمين يرمونهم من نبل، فانتشر انتشارا فانتشر خبر نقض مضاجع الصحب الكرام وأسعد المنافقين اللئام أن محمد صلى الله عليه وسلم قد ذهب عن هذه الحياة، قد قتل، قد مضى، قد مات محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هل مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل كان صلى الله عليه وسلم يجاهد، وكان الصحب متدرسين به، فقد انكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وتأثر أنفه، وجرح جرحا بليغا في وجهه الكريم، وتفجر الدم منه، حتى ظن الناس كل من رآه أو رأى مكانه ظن أنه قد قتل صلى الله عليه وسلم. فتفرق المسلمون، فاجتمع حوله عصابة من المسلمين، منهم نسيبة امرأة ضحت بنفسها ومالها وولدها من أجل الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي بالصحب الكرام، فاجتمع حوله بعض الصحابة وجعلوا أنفسهم مجاريس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقت منهم طائفة تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمامه، وطائفة عن يمينه، وطائفة عن شماله، ولم يرتبك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الهول مع أنه قد أدخل بالجراح، ولكنه أدار المعركة وأصبح يحمس الصحبة الكرام ويمنيهم. بماذا يمنيهم؟ أيمنيهم بالدنيا والمناصب والأموال والرياسات؟ لا، ولكنه يمنيهم بالجنة صلى الله عليه وسلم. فلقد صبر صبر الزيدان، ولقد صبر صبر الأنبياء الكرام صلى الله عليه وسلم، وبأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الذي ضحى ومع ذلك رزقه الله ابنا واحدا، وما إن رأى ابنه وقرت به العينان إذا بالابن يذهب من النبي صلى الله عليه وسلم. فتنطلق كلماته التي تمتلئ حزنا، ولكنه ثبات وإيمان. تنطلق تلك الكلمات من فم النبي صلى الله عليه وسلم، لا بل من قلبه. إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، وإنا على فرافك يا إبراهيم لمحزونون. النبي صلى الله عليه وسلم الذي ربط بطنه بالحجر من أثر الجوع الذي ألم به صلى الله عليه وسلم. فلقد روى مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد إلا الدقل، وما يملأ الدقل بطنه. والدقل أرض أنواع التمر، فما يجد إلا هذا الدقل، وحتى الدقل لا يملأ بطن النبي صلى الله عليه وسلم. ويصبر صلى الله عليه وسلم يوم أن ضاقت به مكة وضاقت به شعابها، فلا نصير، الأشراف كلهم قد اجتمعوا عليه إلا عصبة من الضعفاء والمساكين وقلة من الأشراف الذين لا يستطيعون أن يواجهوا هذا السيل العرمرم من الذين يريدون أن يفتكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته. فخرج صلى الله عليه وسلم يطلب النصرة، فذهب إلى ثقيف بالطائف، فأي استقبال استقبلوه؟ الاستقبال استقبلوه استقبال المحبين، لا وربي، بل استقبلوه استقبال الباغضين، فسفوا به السبهاء والصبيان ووقفوا صفين، كل منهم يرجم النبي صلى الله عليه وسلم في قدميه، وزيد بن حارثة وراءه يحاول أن يصد الحجر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أدمى الحجر قدميه، ثم يذهب إلى حائط ويناجي الله مناجاة الرقيقة. ومن ضمن ما قال فيها: اللهم إن لم يكن عليك بي غضب فلا أباري. لم ينسب التقصير إلى نفسه، بل نسب التقصير لم ينسب التقصير إلى الله، بل نسب التقصير إلى نفسه. وهذا دأب المؤمنين الصادقين دائما لا يرون لأنفسهم فضلا، بل يرون الفضل دائما لله سبحانه وتعالى، يرون الفضل لمن رزقهم ولمن أعطاهم ولمن كفاهم وآواهم. والتاريخ والكلام في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته يطول ويطول، ولكن لا نريد أن نطيل، فأمامنا وقت قليل وعندنا مواقف كثيرة. ولقد سمعتم عن مواقف النبي صلى الله عليه وسلم ما عطر أسماعكم، وما كان به ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ونأتي إلى موقف والله إنه ليبكي العيون ويرقق القلوب القاسية، موقف لصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهما عظمت بلاغة المتكلم فلن يستطيع أن يصف الموقف وألمه وحزنه وروعته في النهاية. إنه موقف يعجز التاريخ أن يجند مثله. إنه موقف تجلى فيه الصدق أيما تجلي وتجلى فيه الإخلاص أيما تجلي وظهرت فيه صفحة ناصعة لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودارت فيها أحداث ودارت فيها مواقف تدمي العيون. فلقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يبكيه شيء من القرآن مثل الآيات التي نزلت في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم تبوك في وقت الحر في وقت الشدة في وقت القائلة وقد طابت الثمار وقد طابت الأرض وقد طاب الظل استنفر الرسول صلى الله عليه وسلم صحبه إلى غزو بني الأصفر إلى غزو الروم وكسر شوكتهم. ولكن من يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هو الرجل الذي يستطيع أن يواجه إحدى أقوى الدول في ذلك الزمان التي كان الناس يهابونها؟ وفي أي وقت خرجوا؟ في وقت الحر في وقت الشدة في وقت شديد والله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي إذا أراد أي غزوة ورى بغيرها إلا في هذه الغزوة، فإنه قال إنا ذاهبون إلى تبوك لملاقاة بني الأصفر. فبدأ الصحابة يتجهزون وبدأوا يستعدون، فجاء المعذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذرون، وجاء الضعفاء يبكون يقالوا يا رسول الله، ينادونه يا رسول الله احملنا معك، يا رسول الله نريد الجنة والشهادة، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ذرفت دموعهم. لماذا ذرفت الدموع؟ حبا للدنيا ولكنه حبا للشهادة، لأنهم سيبقون والرسول ذاهب إلى الجهاد، حرموا الجهاد لأنهم لا يجدون ما يحملون ولا يجدون ما يحملون فينقلهم إلى ذلك البلد إلى لقاء الأعداء. وبدأ الصحابة يستعدون وقد اكتمل استعدادهم، وإذا بكعب بن مالك رضي الله عنه يقول والله ما أراني في زمان أنا أكثر مالا وأظما جمعت راحلتين في مثل ذلك الوقت، ولكن بطأ بي حمض الظل والثمار، فقلت كل يوم أتجهز حتى مضى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى تبوك وبقيت ولم أتجهز. يقول مالك فلما خرجت بعدما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فلم أعد أرى إلا رجلا مغموصا في وجه النفاق أو آخر من الذين عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الضعفاء، ولكن جميع الصحب الكرام قد هبوا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة دين الإسلام. وما هي إلا أيام وإذا بكعب بن مالك يسمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه قد قرب على مشارف المدينة، فبدأ يتحير بماذا يعتذر، ماذا يقول لنبي الأمة صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تفكر كعب وقال لو استطعت أن أكذب على جميع الناس ما كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعزم على الصدق. فجاء النبي وجلس في مسجده فجاءه المعذرون يعتذرون ويحلفون بالله حتى قدم كعب بن مالك، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم تبسم المغرب وقال ألم تبتع ظهرا، أي ألم يكن عندك راحلة، فما الذي جعلك لا تخرج؟ فقال يا رسول الله والله ليس لي عذر، فما كنت أكثر مالا ولا أشد قوة في مثل ذلك الوقت، ولكن حبستني الثمار والظل، فقال قم حتى يحكم الله فيك. فذهب كعب بن مالك فإذا بقومه يجتمعون ويقول نذهب واعتذر إلى رسول الله كما اعتذر غيره، حتى يقول والله والله لقد هممت أن أرجع فأكذب نفسي، ولكنني سمعت بصحابيين بصحب النبي صلى الله عليه وسلم قد تخلفا وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيهما مثل ما حكم فيا بأن ننتظر، وهما مرارة بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهما وأرضاهما. فإذا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ينزل على قلوب الثلاثة نزول الصاعقة بأن يهجروا فلا يكلموا، وبأن تذهب نساؤهم عنهم فتعتزلهم، وهذا قطع ومقطع وهجر، وهم يعيشون بين الناس لا يكلمهم أحد، لا يسلم عليهم أحد، لا يبتسم في وجوههم أحد. تذهب مالك في شدة المقاطعة يدعى به قتادة فناداه فلم يرد عليه، فتصور عليه سور حديقته وقال يا قتادة فلم يرد عليه، قال ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال الله ورسوله أعلم. فإذا بكعب يبكي وقتادة لا يأبه به، لا يأبه به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالهجر. وفي شدة المحنة يأتي رجل نبطي من ملك غسان يسأل عن كعب بن مالك فيدل عليه، فيأتيه وهو في شدة الهجر وفي شدة الاعتزال وهو في حزن لا يعلمه إلا الله، فيفتح فيعطيه خطابا من ملك غسان فيفتحه كعب، فإذا فيه قد علمنا أن صاحبك قد قلى فالحق بنا نواسك. فقال والله إن هذا لأشد من الابتلاء الذي أنا فيه، فألقاه في التنور فأحرقه. ومضت على كعب وصاحبيه 50 ليلة لا يكلمهم أحد، لا يبتسم في وجههم أحد، لا يسلمهم أحد، لا يستطيعون أن يضعوا أعينهم في عين النبي صلى الله عليه وسلم. وفي شدة الحزن وفي شدة الألم وفي شدة الأسى، بينما كعب بن مالك على داره جالسا يدعو الله ويسأل الله أن يفرج همه، إذا بالبشير يقدم من بعيد أبشر يا كعب بن مالك بتوبة الله عليك. فينزع كعب ثوبه الذي عليه ويعطيه للبشير، فيذهب مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يتلقونه بالترحاب ولكنه لا يريد الناس. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجه النبي متهللا، فقال أبشر يا كعب بخير يوم ولدتك فيه أمك، قد غفر الله لك. قال أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال بل من عند الله، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا بكعب يعود من جديد إلى صفوف أحبابه وعلى رأسهم الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا لها من لحظات عصيبة أليمة مرت على كعب، لحظات ما أقساها والله، لو هجرك حبيب واحد لكان الهجر شديدا، فكيف بهجر خير البشر صلى الله عليه وسلم وهجر صحبه الكرام عليهم من الله الرحمة والرضوان. فهذا موقف عظيم أيها الأحبة من مواقف صحب النبي صلى الله عليه وسلم. ونأتي إلى موقف عجيب كذلك، موقف عجيب يعجز التاريخ أن ينجب مثله. ما ذاك الموقف أيها الأحباب؟ إنه موقف لصاحب من صحابي من صحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمه كثير من الناس، إنه جليبيب رضي الله عنه، ذلك الرجل الأسود الذي قد كان رقيقا فأعتق، فأصبح لا مال ولا جمال ولا علم ولا حسب الجهاد، فجاء يخطب فلا أحد يعطيه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، لم يزوجني أحد من أصحابه. قال: اذهب إلى آل فلان فقل لهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: زوجوني. من آل فلان؟ إنهم أناس من أهل الشرف، وابنتهم جميلة وذات علم ومال. فطرق الباب فقال لها والد، ففتح الباب والد الفتاة فقال: جليبيب، إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تزوج ابنتك. قال: اذهب، ليس عندنا بنات. فسمعت البنت العالمة كلمات جليبيب إلى أبيها فقالت: يا أبتي، أدرك قبل أن ينزل في وفيك قرآن، فلقد رضيت بما رضيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب الأب مسرعا فإذا بجليبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: زوجته يا رسول الله. فنظر جليبيب فإذا المال قليل فجمع له النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى بعض المال. ثم جاءت ليلة العرس، تصوروا تلك الليلة لرجل ما كان يظن أن يتزوج بمثل هذه المرأة ذات الحسب والشرف والمال والجمال. فدخل عليها في أول ليلة وبينما هو جالس معها ولم يقض منها وطرة إذا هو يسمع براكب يقول: يا خيل الله اركبي وإلى الجنة الغبي. ليس داعي للجهاد، إنما قبيلة أغارت ثم هربت، فيخرج بعض الصحابة للحاق بها. فتنازع الشيخ، فجاء الشيطان إلى جليبيب: هل يخرج؟ هل يدع الزوجة الحسنى؟ أم يذهب إلى الله ورسوله؟ إنه صراع شديد مع النفس، ولكنه مع صاحب القلب المعمور بالإيمان يسقط كل شيء في جنب الله. فإذا به يخرج من عند زوجته التي تعب من أجل الحصول عليها ويجيب: داعي الله لبيك وسعديك. فيخرج إلى الجهاد فيقتل رضي الله عنه من بين القتلى. وبعدما هرب القوم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تفقدون؟ قالوا: نفقد فلان وفلان وفلان. ولم يذكروا جليبيب لأنه لا أحد يعرفه. قال: لكنني أفقد أخي جليبيب. فذهبوا فإذا رأسه قد طار عن جسده وحوله سبعة من المشركين قتلهم قبل أن يستشهد رضي الله عنه. فإذا بدموع النبي صلى الله عليه وسلم تسقط على خديه، وإذا به يبتسم، وإذا به يشيح عن رأسه. فتعجب الصحب الكرام، بكى ثم ابتسم ثم أشاح برأسه، ولكن من الأدب أنهم لم يسألوا. ثم قام ودفن جليبيب رضي الله عنه. فلما عادوا إلى المدينة قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد رأينا منك عجبا. قال: وما ذاك؟ قالوا: بكيت ثم رحبت ثم أشحت برأسك. قال: أما بكائي فلفقدي أخي جليبيب، وأما ابتسامتي فلأني رأيت موضعه في جنات الخلود، وأما إشاحتي برأسي فلأني رأيت زوجه من الحور العين تريد أن تحمله بين ثوبي وجلده لترفعه إليها. عوضه الله بدل تلك الزوجة زوجة من الحور العين. فالله أكبر على هذه القلوب. يوم أن قال عمر لبعض قواده: من مات؟ قال: مات فلان وفلان من المشاهير وأناس لا نعرفهم. فتسقط دمعات الصدق من عمر رضي الله عنه. إن كان عمر لا يعرفهم فإن رب عمر يعرفهم، إن كان الناس لا يعرفونهم فإن الله يعرفهم. رب أشعث أغبر ذو طبرين مدفوع بالأبواب، إنسان لم يعط وإنسان لم يشفع، لو أقسم على الله لأبره. فهذه حياتهم وهكذا عاشوا أيها الأحباب. وهذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شاب صغير مات والده فكمله عمه المشرك، فإذا بهذا الشاب يسمع بدعوة الصدق فيدخل الإيمان في قلبه، ولكنه خاف من عمه فانتظر على أنه أن يسلم، ولكنه لم يسلم. فإذا به يصيح ذلك الشاب وهو عبد الله المزني رضي الله عنه وأرضاه، فيقول: والله يا عماه، لقد طال انتظاري لإسلامك. فقال: وصغت؟ قال: لا، ولكني أسلمت لله رب العالمين. قال: والله والله لأمنعنك مما أعطينك ولو جددنك من ثيابك. فإذا بكلمات الصدق تخرج من جديد على لسان الشاب الصغير لنظرة من محمد بن عبد الله تعدل الدنيا وما فيها. فإذا بالعم يجرده من الثياب ويمنعه من جميع المال ثم يطرده طردا نشينا وهو عار لا شيء عليه، فتأخذ أمه بجادا وهو قطعة من جلد فتقطعه نصفين وتلقيه عليه فيتزن بأحدهما ويرتدي الآخر، فيمر على النبي وليس عليه إلا هذا البجاد فيبكي صلى الله عليه وسلم: أي تضحية هذه التضحية؟ فلقب من بعدها بذو البجادين. ولما بدأ الجهاد كان ذو البجادين من أوائل الشهداء من أوائل المجاهدين، وسقط شهيدا من أوائل الشهداء. فإذا بالنبي يراه ويبكي وهو مجندل بدمائه التي تبوح مسكا وطيبا، دماء الشهادة الغالية. فإذا بالنبي يأمر بحفر قبره، وإذا به ينزل إلى قبره ويلحده بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم، وما لحد النبي رجلا غيره. ثم قال من وسط القبر: اللهم إني قد رضيت عنه، اللهم فرض عنه، اللهم إني قد رضيت عنه، اللهم فرض عنه. فيصيح عبد الله بن مسعود: يا ليتني كنت صاحب هذا القبر، يا ليتني كنت صاحب هذا القبر. فكم من أناس لا يعرفون قدموا لهذا الدين ما لم يقدمه آلاف المشاهير، قدموا لهذا الدين الدماء والأرواح. لا يريدون من الدنيا متاعا ولا حطاما ولا شهرة ولا رياسة، إنما همهم الله، همهم الله، همهم الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المنتظرين. ونأتي أحبتي وإخوتي إلى قصة واقعية في هذا الزمان لرجل عاد إلى ربه الرحمن بعد وقت من الفساد والعصيان، بعدما كان يعيش في أوحال الفساد والهوى، تلطخ بكل معصيته، ما دعته نفسه إلى حرام إلا انقاد إليها مسرعا، همه دائما أن يلبي رغبات النفس والهوى، لا يرتدع، لا يستحي من الله ولا يستحي من خلق الله. فقد كان يفعل كثيرا من المنكرات وكثيرا من الموبقات حتى وصلت به الجرأة إلى المجاهرة بفعل المنكر في بيت والده الذي لا يستطيع أن يرد ذلك المنكر لأنه يخاف من غضبة ذلك الولد. فسار الولد في أوحال المعاصي وانغمس ذلك الشاب في كل معصية، فإن جاء السفر فإذا هو أول المسافرين للفساد، وإن سمع بمنكر أو مكروه ذهب إليه مسرعا وكان جريئا على المعصية. ومرت حاله على هذه الحال سنين طويلة، وفي ذات يوم جاءني قريب لذلك الشاب حتى نذهب إلى نصحه، فذهبنا إلى مناصحته، ولكن الشاب بدأ يستهزئ ويتهكم ويقول: أنا لم أفعل شيئا، أنا كذا وكذا أصلي وأبر الوالدين، ويحتج بهذه الأشياء. حتى ظننت أنا وصاحبي أن حبل الرجاء قد قطع من هذا الشاب الذي يجاهر بالعصيان. وبعد مضي وقت من الزمن إذا بالشاب صاحب الذي أتاني لمناصحة ابن عمه يأتيني مرة أخرى فيقول: هل إن عندي لك خبرا عجيبا ستستغرب منه استغرابا شديدا. قلت: وما ذاك؟ قال: فلان. قلت: وما له؟ هل أصابه مكروه؟ قال: لا، ولكنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى. كيف تاب؟ قال: لنذهب إليه لتسمع منه بلسانه. ثم ذهبنا إليه، فلما دخلت عليه في البيت والله الذي لا إله إلا هو إني لم أعرف الشاب من النور الذي كان في وجهه. أهو الشاب الذي قابلته قبل أشهر؟ أهو الشاب الذي كان مصرا على المعاصي؟ وأمامي الآن شاب قد أسدل لحيته وأسبل دمعته على خده بكاء على ما فات من المعاصي. فقلت: ما الذي أثر فيك وما الذي غير حياتك؟ قال: الذي غير حياتي وبدلها أنني ذات يوم ذهبت كنت ألعب الكرة، فقال لي أحد الأصحاب لنذهب إلى المسجد لنصلي، فذهبنا للصلاة، وبعد الصلاة قام إمام المسجد وأعلن أن هناك جوائز لتحفيظ القرآن، فلما بدأ يتكلم قال: سيقرأ عليكم بعض التلاميذ. فإذا بطفل في الثامنة من عمره يجلس على الكرسي ويأخذ مكبر الصوت ثم يبدأ يقرأ بصوت النبي، يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وإذا بالإمام يقول: إن هذا الشاب قد أكمل قبل شهر كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا بالشاب العاصي ينفجر بالبكاء، طفل في الثامنة يحفظ كتاب الله وأنا في المعاصي وأنا في أوحالها. سبحان الله، لم تجد فيه مواعظ ولا نصائح، ولكن موقف الطفل قد أثر في حياته، فانقلبت حياته من حياة العصيان إلى حياة طاعة للرحمن. وكأنه ممن قال الشاعر فيهم: دعوني على نفسي أروح وأنجب بدمع غزير واكب يتصبب، دعوني على نفسي أروح فإنني أخاف على نفسي الضعيفة تعطب، وإني حقيق بالتضرع والبكاء إذا ما هدى النوام والليل غياب وجالت دواعي الحزن من كل جانب وغارت نجوم الليل وانقض كوكب. كفى إن دائري بالدموع بخيلة وإني بآفات الذنوب معذب. فمن لي إذا نادى المنادي بمن عصى إلى أين يلجأ إلى أين أهرب؟ وقد ظهرت تلك الفضائح كلها وقد قرب الميزان والنار تلهب. فيا طول حزني ثم يا طول حسرتي، لئن كنت في قعر ذي قعر الجحيم أعذب. فقد باز بالملك العظيم عصابة تبيت قياما في دجى الليل ترهب. إذا أشرق الجبار من فوق عرشي وقد زينت حور الجنان الكواعب، فناداهم أهلا وسهلا ومرحبا: أبحت لكم داري وما شئتم اطلبوا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على هذه الحال. هذه قصة شاب من الشباب. ونأتي إلى موقفنا الأخير أيها الإخوان، لرجل بيننا الآن، لرجل يعيد لرجل معنا في هذا المسجد، رجل قد أسرف على نفسه بالذنوب، رجل قد عصى، رجل قد ضيع كثيرا من أوامر الله، رجل قاسي القلب بخيل بالدمعة. إن هذا الرجل هو أنت يا أخي، إن هذا الرجل نحن جميعا، نحن القاسية قلوبنا إلا من رحم الله منا، نحن الذين ضيعنا وفرطنا، نحن الذين ضيعنا أوامر الله، نحن الذين بارزنا الله بالعصيان، نخاف من أعين الناس ولا نخاف من أعين رب الناس. توارى بجدران البيوت عن الورى وأنت بعين الله لو كنت تنظر، وتخشى عيون الناس أن ينظروا بها ولم تخشى إلى الله
قاسي القلب يا بخيلا بالدمعة يا من أسرف على نفسه بالذنوب استمع معي إلى نصيحة إبراهيم بن أدم يوم نجاه رجل فقال إني أريد أن أعصي الله سبحانه وتعالى فقال إن استطعت أن تنجو من خمس خراج خمس خصال فأعصي الله ما بدا لك قال وما هي قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله فقال كيف وانا العبد كيف لي برزق من غير رزقه قال أتأكل من رزقه وتعصيه ثم قال إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من أرض الله قال إلى أين يا أبا إسحاق الأرض والدنيا كلها لله قال تعيش في أرضه وتعصيه قال هذه الثالثة قال إذا أردت أن تعصي الله فاذهب إلى موضع لا يراك الله فيه قال وأنى لي ذلك يا أبا إسحاق قال أتعصي الله وأنت تعلم أنه يراك وإذا أردت أن تعصي الله فإذا جاءك ملك الموت لقبض روحك فقل له يا ملك الموت تأخر حتى أتوب قال كيف ذلك يا إبراهيم وهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قال إذا أردت أن تعصي الله فإذا جاءتك الزبانية لتأخذك إلى جهنم فلا تذهب معهم قال أنى لي بذلك من طاقة قال إذن فلا تعصي الله أبدا لا تعصي الله لا تعصي الله لا تعصي الله يا إخواني ألسنا نأكل من رزق الله ألسنا نعيش في أرض الله ألسنا تحت عين الله تصور يوم أن عصيت الله ماذا فعلت بالغد كم ضيعت من الصلوات كم ضيعت من الطاعات كم قاربت من المعاصي تصور نفسك وأنت بالعصيان وأن الله سبحانه وتعالى يراك إلى ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني الصحب الكرام مع أنهم كانوا على حال من الطهر عجيبة كانوا يخافون ويتهمون نفسهم بالذنب فقد دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه فقال ما تشتكي قال ذنوبي يا عثمان قال له عثمان فما تشتهي قال رحمة ربي قال أفلا ندعو لك بطبيب قال إن الطبيب أمرضني قال أفلا نأمر لك بعطاء قال لا قال يكون لبناتك إذا من بعدك قال ابن مسعود لا حاجة لهن به وقد تركتهن لخالقهم فهو العليم بأحوالهم كانوا يعيشون مع الله كانوا يخافون الذنوب بكى أحد الصحابة حينما نزل به الموت وقال لقد جاني في حال فترة فكيف بنا إذا نزل بنا هادم اللذات كيف بنا يا أخي إذا نزل بنا الموت إذا نزل بنا مفرق الجماعات أما تذكر ساعة يعرق لهولها الجبين وتخرص من بجاتها الألسن وتقطر قطرات الأسى من الأعين فتذكروا فإن الأمر والله لشديد فإن الأمر والله لشديد لقد أزعج ذكر الموت قلوب الخائفين وأحرج خوف الفوج صدور العارفين وذلل انتظار البلا فئدة العابدين وأجرى تخايل اللحود على الخدود دموع التائبين فهذا نبي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه فيا أيها الملفوف غدا في أكفانه النازل في حفرته الذي سينسى أحبته وقد كان يسعى لرضاه تصور حالك بالقبر وحيد تصور حالك بالقبر وحيد لا أنيس ولا حبيب لا أنيس ولا حبيب يا خجلة من دخولنا لقبور بالعصيان بذنوبنا مكفلين، وإن لم يرحمنا الله فالنيران بانتظار العاصين. فيا حسرة وإن كنا منهم، تصور نفسك أيها الحبيب يوم أن توضع في القبر فريد، يوم أن يهال عليك التراب، يوم أن يتركك الأحباب، يوم أن تبقى في ظلمات اللحود. فلا إله إلا الله، ما شدا من لحظات وما شدا من ساعة، بالزنا تدخل القبر بالنظر إلى الحرام، تدخل القبر بالمشي إلى الحرام. يا ويلك يا ويلك إن كنت معذبا، يا ويلك إن كنت في النار مكبلا. تصرخ تستغيث تنادي، فلا أحد ينجي، كسبت يداك. كم رعدت بروق الخوف في القلوب القاسية، فذابت عنها الغفلة وامطرت دموع الخشية. تصور نفسك أيها الحبيب يوما تقوم من القبر وحيد، فتذهب إلى الله عاريا أغرلا. السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه، ويوم يعض الظالم على يديه، يقول يا اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا يا ويلتا، ليتني لم أتخذ فلانا الخليلا. اليوم تبكي فلا ينفعك البكاء، اليوم تنادي فلا أحد يجيب، وتمضي إلى الله تقودك الملائكة الكرام في يوم جديد الأهوال، في يوم شديد الكرب، في يوم تزال كل في كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملا. يوم الصاخة، يوم الطامة، يوم الزلزلة. وتصور نفسك في يوم شديد قد غضب الله فيه غضبا شديدا لم يغضب مثله قط، ولن يغضب بعده قط. فتقاد إلى الله وحيد فريد، فتقف بين يدي الله، تقف بين يدي الله يا من عصيت الله، فكيف يكون الجواب، وكيف يكون السؤال؟ ولا إله إلا الله، ما شد الوقوف بين يدي الله، ما شد السؤال. تقف بين يدي الحي القيوم علام الغيوب، فأسألك عن الصغير والجليل، يسألك عن كل شيء، فتصيح عندها تريد أن تنظر إلى الكتاب. الكتاب فتأخذه بالشمال. وتقول كما يقول العاصي لئن كنت مثله ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وتقول اليدان يا رب للحرام قد غضب وتقول الرجلان يا رب للحرام قد مشي ويقول الفرج يا رب للحرام قد فعل. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. عندها يغضب الجبار ويأمر بك إلى دار البوار والنار تقاد بخمسمائة ألف زمام وهي تتغيب وتزفر. هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ يوم نقول بالسلاسل والأغلال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذروة سبعون ذراعا فاسلكوه. أي طاقة لك بهذا العذاب عندها تسحب على وجهك إلى جهنم والعياذ بالله تلقى فيها. فأي حاتب تلك الحياة البائسة؟ هذان خصمان اختصروا في ربهم الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصار بما في من النار. وتصور نفسك تمضي الله وحيد خائف وجل فيرضى عنك الله ثم يأمر بك إلى جناته فتمضي خلف ركب المصطفى صلى الله عليه وسلم تمر على الصراط فتجتاز الصراط من العابرين ويا للسعادة إن كنت على أبواب الجنة من المزاحمين ويا للسعادة إن كنت مع الأطيار والحور العين في الجنات مقيم ويا للسعادة إن كنت جارا للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ويا قرة العين إن كنت من الناظرين إلى الله. فيا إخواني الاستعداد الاستعداد والبدار البدار. فكلنا قد أسرف وأذنب وكلنا قد ضيع وفرط ونحمد الله أننا في بلده الحرام وأن الأنفاس لا زالت في الإمكان
فالمعاهد الله بتوبة قبل فوات الأوان، والنعود إلى الله ما دام في الزمن إن كان. تيقنت أني مذنب ومحاسب، ولم أدري ألا من أنا أراقب، وما أنا إلا بين أمرين واقف، فإما سعيد وإما بذنبي مطالب. وقد سبقت مني ذنوب عظيمة، فيا ليت شعري ما تكون العواقب. فيا منقذ الغرقى، ويا كاشف البلاء، ويا من له عند الممات موائب. أغثنا بغفران، فإنك لم تزل مجيبا لمن ضاقت عليه المذاهب.
فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح فساد القلوب. صلى الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان المبارك في بلده الحرام، سأل الله الذي جمعني بكم في هذا المكان أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنان، وأن نتذكر هذه الجلسة ونحن على الأرائك المتكئون مع الأحبة محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه. أسأل الله أن لا يكون واحدا من الحاضرين حطبا من حطب النيران. اللهم يا قيوم السماوات والأرض، يا عالم السر والخفاء، إن كان في سابق علمك أن واحدا من بيننا الآن من أهل النار، اللهم فاكتبوا في هذه الساعة من أهل الجنان يا رب العالمين. اللهم يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا، باهي بنا ملائكتك واذكرنا في ملأ خير من هذا الملأ. اللهم ولا تخرجنا من أبواب هذا المسجد إلا وقد جعلتنا كيوم ولدتنا أمهاتنا طاهرين مطهرين من الذنوب يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا.
مع تحيات العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.